بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعيش مع القرآن أيها الأحبة. الله جل وعلا سمى القرآن نور في أكثر موضع من القرآن، نور وكتاب مبين. والنور أحوج ما يحتاج إليه الناس في الظلمات، وما تمر به الأمة اليوم على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد والأسر يجعلنا نلجأ لهذا النور، نعرف فيه الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هنا تكون هذه اللقاءات، سواء كانت آية من كتاب الله جل وعلا أو حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وحي ونور أيضا. وموعدنا هذه الليلة كما ذكر الشيخ مع قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، وهي جزء من آية في سورة آل عمران. أهمية هذا الموضوع، موضوع كظم الغيظ، يتمثل بما يلي: عناية القرآن الفائقة في علاج موضوع الغضب، وأهمية العفو والحلم وكظم الغيظ، ودفع السيئة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. ثانياً، عناية السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في ذلك في موضوع كظم الغيظ وعلاج الغضب كثيرة جداً، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يواجه حوادث الغضب التي تمر به، فهو بشر من البشر، وكم حاول من حاول أن يستفزه صلى الله عليه وسلم، سواء من المشركين أو من غيره، ومع ذلك كان يدفع هذا الأمر ويكظم غيظه صلى الله عليه وسلم، فوقوفا مع سنته صلى الله عليه وسلم علاج لهذه المسألة. أيضا، خطورة إنفاذ الغضب وأثره على الإنسان دنيا وأخرى، ومن أسباب ذلك تصور أن إنفاذ الغضب وعدم كظم الغيظ من القوة كما يفهم البعض، وأن العفو والصفح والحلم ضعف. ثالثاً أو رابعاً، منزلة كظم الغيظ. حقيقة منزلة كظم الغيظ كما سيأتي عالية جداً، والعفو والصفح ورفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة، وهو رفعة عند الله ثم عند خلقه. فالذي يعرف بالحلم والصبر وكظم الغيظ كما اشتهر على مدار التاريخ، وبالذات في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصحابة الكرام، اشتهر أناس بالحلم فعلت منزلتهم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اليوم المثيرات أيها الأحبة، أسباب الغضب كثيرة جدا، وبخاصة في هذا الزمن. طبيعة النفس وبالذات الشباب، فطبيعة الشاب فوارة متقدة، من السهل أحيانا إثارته ودفعه إلى تصرفات بسبب إغضابه، فنحتاج إلى هذا الموضوع، وبخاصة مع أبنائنا. وليتصفوا بصفات التي وردت في القرآن والسنة، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملت في كثرة أسباب الطلاق والقتل والتفرق الأسري واختلاف الجيران، ووجدت بأسباب الغضب وعدم كظم الغير. ولذلك كثيرا ما نسأل من يتصل يسأل عن الطلاق، ما سبب طلاقك؟ ليس عن قناعة ودراسة، فالطلاق حكم شرعي وهو أبغض الحلال إلى الله، لكن له حالات نادرة. لكن اليوم نسبة الطلاق ارتفعت في بعض المدن، وصلت إلى 40% إلى 50% من عقود الزواج، وهذا رقم هائل جدا. تختلف منطقة إلى منطقة، لكن بالجملة المحاكم تصدر بين فترة وأخرى أرقام هائلة. العجيب أن أغلب هذه الأرقام من خلال اتصالات المطلقين أنه ما طلق بعد دراسة وتأني، وأن وجد لا حل لهذه المشكلة الطلاق، لا، فترة غضب فقط، ثوران غضب، تصرف أحيانا لأمر لا يستحق، ليس لأمر، لأنه يبدأ بداية يسيرة بين الزوج والزوجة، ثم كلمة وكلمة، ثم غضب، ثم طلاق. فهذا الآن وله آثار القتل، بل هذا ورد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يجر رجلا بنسعته بحبل يجره، قال ما هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا قتل أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال ذهبت أنا وياه نحتطب، يعني أصدقاء، يعني ذهبا مع بعض، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس فقتل. الحديث. فتجد أحيانا لما نقرأ بعض أسباب القتل تبدأ قد يكون زملاء، قد يكون أصدقاء، ثم تنتهي بقتل. التفرق الأسري، تفرق الجيران، تجد بأسباب من أسباب الغضب، أي عدم كظم الغير. وأخيرا أن كظم الغير ليس خاص بفئة دون أخرى، وإن كنت أقولت إن الشباب يكثر وهم أحوج من غيرهم، لكنه يحتاجه الأفراد والأمم والقادة والأتباع. وكلما علت مسؤولية الفرد ازداد حاجة إلى كظم الغير، كالقادة والأمراء والوزراء والمسؤولين، والأخص العلماء والدعاة. ولذلك ينتظر من الأب في كظم الغيظ ما لا ينتظر من ابنه، وإن كان مطلوبا من الجميع. ينتظر في المسؤول في الدولة كلما علت منزلته أن يكون أكثر كظما للغيظ لما يلاقيه من الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المخالطة أن من لوازمها الأذى. وفعلا نسمع من يخالط الناس سواء كان مسؤولا أو في موقع، يجد كلام من الناس شديد جدا، إن لم يكن متسلحا بالحلم وكظم الغيظ والكاظمين الغيظ، وخاصة أنه قد يكون في موقع ينفذ غضبه. فإنه إذا نحتاج إلى هذا الموضوع لهذه الأسباب سريعة. هذه الآية فيها وقفة تدبرية عجيبة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآيات ذكر العلماء فيها سر تدبري لطيف جدا في موقعها في سورة آل عمران. قبلها بآيات بدأ الله جل وعلا بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فذكر الله جل وعلا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وذكر قصة الرماة، ثم جاء بعد ذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ثم جاء بعد إكمال للآيات: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لأن أغلب أو أبرز ما تعالجه سورة آل عمران غزوة أحد، وفيها من الدروس والعبر الشيء العجيب. الشاهد هنا: ما سر توسط هذه الآية في الحديث عن غزوة أحد؟ قالوا: لأن الصحابة كانوا قد انتصروا، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد انتصروا، وقد قال للرماة: لا تنزلوا من الجبل ولو رأيتمونا يتخطفون العدو لا تتحرك. لما انتصر الصحابة يعني انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبدأوا في الغنائم، بعض الرماة عفى الله عنا وعنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص انتهت الحرب، انتهت المعركة، ننزل من أجل أن نأخذ الغنائم. بعضهم قال لا، فاختلفوا، فبعضهم بقي أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم، وبعضهم نزل. فانتبه لذلك خالد وكان قائد المشركين وقتها قبل أن يسلم رضي الله عنه، فجاء من خلف الجبل وهم مشغولون في ذاك، والرماة مكشوفين، ما بقي إلا عدد قليل، فحدثت الهزيمة. هذه الهزيمة بعد النصر أحدثت في النفوس شيء من نفوس الصحابة، كانوا يقولون أنتم السبب، لو أنكم بقيتم ولم تنزلوا لكان كذا وكذا. وتعرف النفوس البشرية ضعيفة، فجاءت هذه الآيات تطلب من الصحابة العفو، تقول لا تلوموا هؤلاء، انتهى الأمر، ويعطيهم هذه الدرجة. ماذا تريدون؟ أنتم فقدتم الغنائم، فقدتم الغنيمة بسبب طبعا، وحدث قتلى، لا شك قتل 70 من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه وغيره. فالله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ينقلهم نقلة أخرى من الغنيمة والقتلى والهزيمة وكيف حدثت، ينقلهم. وهذه فائدة أخشى أن يسعفني الوقت لها، إذا وجدت الغضبان انقله لمعركة أخرى، انقله لمسألة أخرى، انقله من الأزمة التي يعيشها من الوضع. فجاءت هذه الآيات تنقلهم هذه النقلة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان الله. فجاءت هذه الآية من الجانب التدبري فيها، أن في وسط ذكر حالة وقصة أحد والله أعلم. ما معنى كظم الغيظ أيها الأحبة؟ قال الطبري والجارعين الغيظ، الجارعين الغيظ، لأنه قال كذا عند امتلاء نفوسهم منه، يقال كظم غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه من أن يمضي فيه وهو قادر على إنفاذه، ولذلك هو يتأكد في القادر على إنفاذه. أما الذي غير قادر على إنفاذه آخر، لكن المسؤول الأب قد ينفذ غضبه، رجل الأمن قد ينفذ غضبه في من تحت يده، فهنا يأتي أفضلية وفضل كظم الغيظ. ولذلك أيضا قال القرطبي كظم الغيظ رده في الجوف، يقال كظم غيظ إذا سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إخاعبه، سبحان الله. لاحظوا ولما سكت عن موسى الغضب، جعل الغضب هو الذي سكت، فجعل الغضب هو الفاعل. ولما سكت عن موسى عليه السلام ولما سكت عن الغضب أخذ ألواح، وهذه فيها الحقيقة دلالة عظيمة جدا، أن أيضا الغضبان يجب أن لا تصرف في تصرفات مهمة. فموسى وقد ذهب إلى ربه ولقي ربه وبقي 40 ليلة ثم رجع ومعه الألواح، لما كان غضبان لم يبلغها القوم لأنه في حالة كان في شدة غضبه، لكن لما سكن الغضب وسكت الغضب أخذ الألواح وبدأ يبلغها، وفي نسختها في الورحمة. فهذه أيضا لفتات سريعة تدبرية داخل الإنسان، إذا كان غضبان حذاري أن يتخذ قرارا خطيرا حتى ولو كان أمرا تربويا أو دعويا حتى يسكن غضبه. ولما سكت عن موسى، وهذه الدلالة اللفظية البلاغية أن الغضب هو الذي سكت كأنه لشدة، لأن الغضب يدفع الإنسان دفعا، فكأنك شيء والغضب شيء آخر، فهو الذي يسكن لكن جعل له مؤثرات. فلهذا قال المؤلف وهو قادر على إنفاذ، قالوا ككظم البعير جرته فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لما قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها في نفسه يعني كظمها ولم يظهرها، وقالها في نفسه أنتم شر مكانا. هذا معنى من معاني كظم الغيظ. ومما سبق نستطيع أن نعرف كظم الغيظ باختصار بأنه منع النفس من التصرف خطرا مجاراة لقوة الغضب في المواقف الطارئة والمفاجئة التي تتطلب قدرا من الشجاعة والحكمة وحسن التصرف. سبحان الله، الإمام ابن القيم هذا الإمام العلامة وقف عند قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال القوة ثلاثة، ثلاث قوة: شبهة وقوة شهوة وقوة غضبية. قوة الشبهة قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لأن يحدث فيها شبه مشكلات، فجاء بالتمثيل في الشرك أنهم يوحدون الله. القوة الشبهة الشهوة ولا يزنون. بين لاحظوا على عظم، لاحظوا عظم الشرك وعظم الزنا بينهما، ودليل على أهميته: والذين لا يقتلون نفسه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلها. هذه القوة الغضبية سماها، فهي قوة، ليست قوة شبهة وليست قوة شهوة. نعم. ولذلك ابن آدم لما قتل أخاه أصبح من الخاسرين، بعد آيات أصبح من النادمين. كذلك قوم صالح لما عقروا الناقة أصبحوا من النادمين. فكثير من الذين ينفذون غضبهم لحظات وينقلب ويندم، إذا كان تصرفه خاطئا. فهذا التعريف من الآيات التي يقول، ولأن قلت لكم عناية القرآن بعلاج الغضب، هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيضا قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يأتي إليه ويستمع منه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية اجعلوها مرز منهجا لكم، فقد أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاصفع عنهم وقل سلام. عن من؟ عن أولاده؟ عن إخوانه؟ لا، عن المشركين الذين آذوه وما تركوا وسيل حتى وضعوا السلة على رأس الكريمة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وإذا مروا بالمصفات المتقين، جعلناه إياكم منهم في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأيضا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأيضا: والذين يجتنبون، لاحظوا كبائر الإثم والفواحش، ماذا بعدها؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني لاحظوا القرآن، تدبر القرآن، عندما يقرن القرآن شيئا بشيء دليل على أهميته. إذن هم يجتنبون كبائر الفواحش، والذين كبائر الإثم والفواحش، وهذه كلها أمر عظيم. معناه أيضا: وإذا ما غضبهم يغفرون، أنه معنى عظيم جدا أن يغفر الإنسان وأن يصفح. فأما الأحاديث سأقتصر على بعض الأحاديث لأنه سيأتي بعضها أثناء الكلام، لكن أتوقع أن بعضها لأول مرة نسمعها، لأن بعضها ليست الصحيحين وإن كانت صحيحة. أنا أقتصر على الأحاديث الصحيحة، إما حسنة أو صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. فلما ترجع الغضب إلى جوفك يعوذك الله بماذا؟ بأن يملأ قلبك إيمانا أو جوفك إيمانا. ويقول صلى الله عليه وسلم، الأول رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه. أما غير القادر هذا ما كذب، هذا لو كان يستطيع ينفذ فعل، وهو قادر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا، فيه زيادة عن الحديث الآخر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا صححه الألباني، وهذا حديث أيضا حسنه الألباني، يقول قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. كلها في كيف كظم الغيظ. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله جل وعلا. لابد استحضار النية أنه كظمها من أجل الله جل وعلا. والأحاديث الفعلية كثيرة. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين تحفة فيها دعاء عند عائشة، والغيرة معروفة، كل النساء فيهن غيره، وأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مات المؤمنين. فغضبت عائشة، هي عند النبي صلى الله عليه وسلم ترسل لها أيضا في ليلتها وفي يومها. فمن الغضب ماذا فعلت عائشة؟ ضربت الصحفة، فانكسرت الصحفة، كانت تعرفون من خشب، وانتظر الطعام. هنا كان موقف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تصرف عائشة كان بإمكانها أن تردها مثلا، أن تقول الخادم أرجعها، لكن هذا التصرف في كسر، في هدار المال، حول التعبير هذا، في أيضا طعام انتثر على الأرض. طبعا قد لا نؤاخذ عائشة لشدة غيرتها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم، لم يقل كلمة، تبسم، ثم قام يضف يجمع الطعام دون أن يقول لعائشة كلمة، إلا بعد أن جمع الطعام نادى الخادم فأعطاه صحفة جديدة الموجودة للعائشة، لأن الثمن وتعدت عائشة رضي الله عنها، فأعطاه فقال طعام بطعام، طعامهم الموجود أصلا سيأكلونه، وصحفة بصحفة. وكان يقول غارت أمكم، غارت أمكم. طيب من منا فعلا قد تواجهه زوجته أو الزوجة أيضا يواجهها زوجها، تحتاج إلى هذا الحلم وهذا الهدوء؟ هذه من كلها من الأحاديث القولية الفعلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان يمشي يوم من الأيام وهو في الطريق، جاءه رجل، وهناك جفات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبه جذبه، وكان عليه حاشية رجران فيه يعني خشن، حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقول أعطني من مال الله، أعطني من مال الله، يعني ليس مالك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لا تعطوه شيء؟ يقول التفت عليه وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، انتهت المشكلة. فأحد الصحابة يوم من الأيام وهو مخرمة بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وزع أكسية جاءته، فما جاء ما أرسل لمخرمة شيء، وهو بشر من البشر، فقال لابنه المسور رضي الله عنه وكان شابا، هيا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال ادخل عليه، وغضبان كان ثائرا، لماذا ما أعطاه مثل ما أعطى غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف لما دخل عليه المسور وهو شاب، وأخبره أن والده عند الباب، ويمكن أخبره أن غضبان كان عنده باقي عنده واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الخباء، قال خبأته لك. فابتسم مخرمة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة، خلص انتهت المشكلة، خلص خبأته لك. فهو بعد الآن أفضل، معناه أنه مهتم في النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ويعطيه إياه، ما دخل مجادلة معه ولا قال أنت لم تحضر أصلا القسمة، قال خبأته لك، يعني هذا مزيد أفضل من الذي أفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة، انتهت المشكلة. فنحتاج إلى هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الأحداث. إذن هناك أسباب تؤدي إلى إثارة الغضب أيها الأخوة، وأنا مضطر للاختصار مراعاة للوقت، والموضوع طويل ومهم، وعملي بهذا الموضوع يتعدى 10 سنوات وأنا أجمع فيه، وسبق أن ألقيت عرضا لأهميته ولتأثيره كما قلت في أول مقدمتي. فاعذروني على أنا بين شيئين، إما أن أجتزئ الموضوع أو أضطر للاختصار مع شيء من الاستعجال الذي لا أريده، لكن مضطر حتى نلم بالموضوع. الموضوع موضوع حياة، قلت لكم يترتب عليه أمور عظيمة، قتل، طلاق، خلاف أسري، وكل منا يعرف هذا في بيئته وأهله وجيرانه لأسباب لا تستحق الذكر. ندخل أحيانا في قضايا صلح بين أناس، والله يا أحبتي إننا نستحي من ذكرها، ما تستحق، لكن يبقى البشر بشر، الضعف البشري وخاصة مع ضعف الإيمان أحيانا والنظر في العواقب. ما هي الأسباب التي تثير الغضب؟ أعظمها تحريش الشيطان، تحريش الشيطان، الشيطان جاهز في هذه المسائل، فلذلك نكون متيقظين من أن الشيطان كما قال يوسف عليه السلام نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي حتى تآمروا عليه وأرادوا قتله، ولكن توسط واحد منهم وألقوه في البئر، المسألة ليست سهلة، ومع ذلك يقول في نهاية المطاف نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وأبوه يقول له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لماذا؟ إن الشيطان هنا حاضر الشيطان، فأول ما ننتبه أن أي حركة من حركات الغضب الشيطان جاهز يثير هذا ويثير هذا حتى تصل إلى أمور لا تحمد عقباها. أيضا الاستفزاز الصادر من المنافقين وأعداء الله، هم يحاولون أن يستفزوا الدعاة، كما أنه كان كفار قريش يحاول ولكن لم يفلح أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم. يضعون السلع على رأسه، يسبونه صلى الله عليه وسلم، يشتمونه بأبي وأمي. فالمنافقون حاضرون الآن، يكتبون في مقالاتهم في مواقعهم مما فعلا يستفز، يأتون بعض الشباب في حالة استفزاز شديدة. فهذا سبب من الأسباب الذي يجب أن نتفطن لها، فهم يريدون إيقاع الشباب في الفخ ويسلموا. وهذا على دأب أسلافهم المنافقين في قصة الإفك يا أحبتي، وسبق مرة معنا هذا. العجيب تلاحظون أن الذين أقيم عليهم الحد ثلاثة من خيار الصحابة، مصطح وحمنة وحسان رضي الله عنهم أجمعين، وطهرهم الله. المنافقون الذين هم جاءوا بالإفك ما أقيم الحد على أحد منهم. لماذا؟ قال العلماء لأنهم لم ينطقوا بها، ورطوا غيرهم، أوقعوا غيرهم من خيار الصحابة بشر. وقيل أيضا بالذات عبد الله بن أبي الذي قال الله فيه إن الذين جاءوا بالعصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، قال عبد الله بن أبي أن الحد لا يطهره، لا يطهره، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أسفل سافل في نار جهنم والعياذ بالله. هذا سبب آخر، لكن كان من الأسباب أقول أنهم يفعلون أفعال لا يظهرون، إنما يورطون غيره، يوقعون غيره. الآن العلمانيون المنافقون بعض أعداء، تجد كتابات لهم في الأنترنت في الإعلام الجديد في بعض الصحف يستفزون الأخيار، حتى يأتي بعض الشباب وهو في حالة غضب شديد، هم يريدون هذا، يريدون إيقاع الشباب، يريدون إيقاع الدعاة. هذه من الأسباب، أنا فقط أذكر الأسباب ثم بعد ذلك أذكر العلاج بإذن الله. أيضا الإهانات والضربات التي توجه للمسلمين مع كثرتها تشحن النفوس، فقد يفقد البعض توازنه، وضربة مع ضربة، أحداث في العراق، أحداث في فلسطين قبل ذلك، أحداث في الشام، أحداث الآن في اليمن، والعالم مع كل أسف يرى هذه المقاتل وأسبابها. فالذي عنده غجرة وعنده حس قد يثير هذا الأمر، قد يختل توازنه، ولكن يحتاج إلى تأمل كيف يفعل والنظر في العواقب بإذن الله. فأيضا ارتفاع صوت الباطل، يعني أحيانا الشباب يقول طيب انظر الباطل، نحن في بلد مسلم وبلد التوحيد والحمد لله والأنظمة تقول دين الإسلام، ومع ذلك تجد أناس من أهل الباطل صوتهم مرتفع، صوتهم مرتفع، فهذا يحدث الغضب، يحتاج إلى كظم الغير. أيضا مع كل أسف تخاذل بعض القادرين على نصرة دين الله من قول الحق، فالشباب تجد أنهم يشعرون أنهم تحملوا المسؤولية فقد يتصرفوا تصرفا خاطئا. أيضا إفشاء المنكر وحماية المنكر، ويرى الناس ويعلمون عن منكرات موجودة هنا وهناك لا يستطيعون أن يغيرونها لأن قد محمية هنا، أيضا كل مما يثير ويكون من أسباب حدوث الغضب وتهيئة النفس للغضب. الأراجيف والإشاعات، وهذا سبب مهم، في أراجيف في إشاعات في النهاية غير صحيحة، ولذلك يجب أن نكون متيقظين. ومرة أخرى اسمحوا لي على التركيز على أبنائنا الشباب لأنهم أكثر قابلية للإثارة، قد يسمعون إشاعة غير صحيحة ويستفزوا بها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما من جهالة. أيضا من الأسباب الطبائع الفردية، الناس يختلفون، هناك من تجد وهو عمره سنة سنتين ثلاث سنوات من فضل الله وهو حليم، وهناك قد يبلغ الأربعين والخمسين وهو غضوب. فالطبائع الفردية مؤثرة هنا ولها علاج سأمر عليه بإذن الله. فلذلك هناك من أعطى الله سعة الصدر والتحمل، وهناك آخرون لا ليسوا كذلك. هذا مؤثر الحقيقة أيضا في أسباب قابلية للغضب. من أهم الأسباب الظروف التي الخاصة التي يعيشها بعض الأفراد، أحيانا بعض الناس ظروفه الأثرية، ظروفه المالية، الأنظمة التي تفرض عليه، قد يشعر بالظلم، يشعر ببخس حقه، عدم إعطائه حقوقه، هذا يسبب تتراكمات تراكمات حتى يصبح كالقابل للاشتعال في أي لحظة، مجرد أي كلمة فيأتي الغضب. ولذلك على الإنسان أن يراعي الظروف التي يعيشها ويبتعد عن مواطن الغضب في هذه الحالة حتى لا يقع في إشكال. نعم الظروف، وأكررها لأهميتها، الخاصة كالديون والظروف العامة التي يعيش بها بعض الناس وأمور كثيرة لا تخفى على أمثالكم الحر تكفي الإشارة، قد تهيئ الناس لأنه جاهز من أجل أن يغضب في أي لحظة. أيضا الاستغراق في اللحظة الحاضرة، هذا موضوع ألقيته كاملا وتعرفونه، اسمه الاستغراق في اللحظة الحاضرة، وموجود في موقع المسلم وفي التسجيلات. الإنسان يقع عنده حدث تستغرقه اللحظة الحاضرة، ما ينتبه للآثار، لماذا يترتب، فيتصرف تصرفا خاطئا يندم عليه. أيضا الخطأ في مفهوم القوة، بعض الناس يتصور أن كظم الغيظ يعني الحلم ضعف فيجعله ينفذ غضبه، لأنه يعتبر تريد مني أقبل الإهانة. وهذا يحدث ترى، حتى حدث من بعض الصحابة لما جاء عمر رضي الله عنه وتوقع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح مع قريش، يأتي عمر، ومن هو عمر الذي هابه الشيطان، يقول أنا أقبل الدنيا في ديننا، فيقول أبو بكر رضي الله عنه هو رسول الله. يذهب أبو بكر ويذهب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله أمرني ولن يخذلني، فما هي إلا ساعات أو أيام، وينزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا اللي كان عمر رضي الله عنه يتصور أنه دنية، هو عمر المحدث اللي قال صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر الذي وافقه الوحي مرارا، لكن يبقى بشر. فأحيانا الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لما مات أبو بكر، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيف عمر، قال ما أحد يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ضربته بالسيف، استغرق اللحظة حتى يقول سمعت أبو بكر في المنبر يقول من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول فكأني لأول مرة أسمع هذه الآية، لشدة طبعا حول موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا نأتي الاستغراق في اللحظة الحاضرة أو غير ذلك. وأخيرا وهذا قريب، الخلط بين الحلم والذل. بعض الناس يتصور أن الحلم، قلت لكم غير موضوع القوة، أيضا يعتبره ذلا. طيب كيف نواجه هذه الأسباب؟ من أعظم ما يقي بإذن الله من الغضب هو العلم. العلم قد يكون شاملا من قد يكون خاصا، وأعظم العلم هو تدبر الآيات التي وردت في كظم الغيظ وفي فضل كظم الغيظ والكاظمين الغيظ، جنة عرضها السماوات والأرض، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولما تدبر الآيات التي أشرنا إلى بعضها تشعر ينقلك نقلة عظيمة جدا، وفي فرق بين قالوا غضب العالم وغضب الجاهل. ولهذا من التتبع تجد أقل الناس غضبا من ناحية الاستفزاز على قدر علم الإنسان، وإن كان هناك أناس كما قلت قد لا يكونوا كذلك، وما عليك عندهم من الحلم ما يعرفون به ويوصفون به. أيضا دراسة، ومن العلم دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كم حاولوا أن يستفزوه، وضعوا السلة على رأسه، آذوه صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة جدا عظيمة جدا، ومع ذلك يقول وشج رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قالوا، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا من الأنبياء آذاه قومه وشجوا رأسه فكان يمسح الدم عن رأسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال العلماء لعل هذا يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال أنا نبي من الأنبياء، وهو الذي شجوه في أحد، فكان يقول اللهم اغفر لقومي، من قومه الذين شجوه من الكفار، فإنهم لا يعلمون، لأنهم لو كانوا يعرفون مآل هذا الأمر ما فعلوا هذا الفعل. فلذلك العلم بأنواعه وبدرجاته كله مما يساعد بإذن الله على هذا الأمر. وليلتنا هذه هي من العلم الذي نتحدث فيه بفضل الكاظمين الغيظ، بخطورة انفاذ الغضب وآثار انفاذ الغضب. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه. الحديث التي قرأناها قبل قليل ربما قلت بعضنا لم يسمع بها إلا هذه لأول مرة، عظم أجر من يتجرع غضبه وهو قادر على إنفاذه. وما مر معنا في فضل هذه الحديثة بحاجة إلى إعادتها مرة أخرى. من رضى الله عنه تخير من الحور العين، يملأ الله جوفه إيمانا، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وما عند الله أعظم في العاجل والآجل. أيضا تحري الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هو كيف تتصرف. من أفضل تعريفات الحكمة التي وقفت عليها قول ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الحكمة، من أراد أن يتوسع بها فليرجع إليها، قال: الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فالذي قد ينفذ غضبه قد يكون فعل ما لا ينبغي أو في وقت لا ينبغي. إذن يحرص الإنسان على تحري الحكمة. فإذا عرفنا الحكمة وتحراها الإنسان، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن صدق مع الله نال الحكمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا يا أحبتي، رجاحة العقل مما يمنع من التصرفات التي تواجه الإنسان. ولذلك قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. من هو الشديد بالسرعة؟ من هو القوي؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. بعض الناس يقول فلان قوي، كما كان ينظر حلقة للمصارعين الذين يسرعون الآخرين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا المعنى الخاطئ عند الناس. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، لا، من هو الشديد يا رسول الله؟ قال: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القول. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فقط ما زاد عن ثلاث كلمات. من أعظم الوصايا فرجاحة العقل. يقول الشاعر: لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالعقل قبل تطاعن الأقران. أيضا: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قومه بحسين، وإن حل أرضا عاش فيها بعقله، وما عاقل في بلدة بغريبه. العاقل يتصرف في أي بلد ولا لم تكن هي بلده، لأن عقله بإذن الله يهديه إلى ذلك. والحديث في العقل طويل جدا. أيضا مما يعالج هذا ضبط اللسان. ليش؟ لماذا؟ لأن نجد أكثر أسباب انفاذ الغضب كلمة من هنا وكلمة من هنا، كلمة من هنا وكلمة من هنا. أعجبتني قصة ذكرها أحد الأزواج. يقول: قلت لزوجتي: ما تلاحظين أننا من سنوات لم نختلف أبدا، لا أمام الأولاد يعني، ولم ترتفع أصواتنا أبدا؟ يقول: والله ما سمعت مني كلمة قاسية ولا سمعت منها كلمة قاسية. يقول: فجئت سألتها. قالت: بسيط الجواب. قالت: الحمد لله ما في إلا شيطان واحد، إن صار عندك ما صار عندي، إن صار عندي ما صار عندك. وهذا حل المشكلة. يعني أحدنا لو غضب الآخر سكت الثاني. قالت: المشكلة لو كانوا اثنين، هذا يثير هذا وهذا يثير هذا ثم يبدأ. قالت: من فضل علينا أن الشيطان واحد الموجود. وفعلا سألته، قيل: كيف؟ قال: والله ما أبدا، نكتفي بالصمت، هذا السكوت. يقول: صمت صمت بدون رد. طيب، قد يكون خطأ. قال: فيما بعد أبحث عن الوقت المناسب، نأتي للحكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي. طيب، متى تعالج المشكلات التي بينك وبين أهلك؟ قال: والله إنني أنتظر أحيانا الشهر والشهرين والسنة حتى يكون أهلي في أفضل حالاتهم وليس في أسوأ حالاتهم، لأن النقاش في شدة، هذا كلمة وهذا كلمة ثم يأتي الطلب. واحد سأل أحد كبار المشايخ، وأظن في قناة فضائية أكيد سمعها بعضكم ولن أذكر الاسم، قال: يا شيخ، أنا اختلفت أنا وزوجتي وطلقتها. قال الشيخ، طبعا بعطي المختصر، قال: وقع الطلاق. قال: يا شيخ، والله إنني كنت غضبان. قال: هل تذكر واحد طلق وهو ينقم حب؟ في واحد طلق وينقم حب؟ لا، أكثر الغضب. لكن الغضب درجات، في غضب يعتبر وغضب لا يعتبر. حتى يقول واحد من الأخوان دخلت يسأل أحد المشايخ على قناة فضائية، قال دخلت على زوجتي بعد العشاء، قالت إيش رأيك نتعشى برا نحن الأولاد؟ قال الله جاهزين؟ قالت جاهزين. يقول ركبنا، يقول لما وصلنا مكان قالت لا ودي نجلس هنا، قلت لا نجلس هنا، لا إلا نجلس هنا، إلا نجلس هنا. يقول أخيرا وصلت قلت لها أنت طالق، فرد الشيخ قال وين تعشيتوا فيه؟ قال يا شيخ وين تعشفنا؟ رجعنا بحاجة لا أعلمها إلا الله. صحيح، هكذا كلمة وكلمة. الموضوع إطلاق اللسان، ويحدثني محمد الموسى الله يرحمه الذي صاحب الشيخ حتى مات سنوات طويلة وكلاهما توفي رحمهم الله، يقول يوم من الأيام جاء رجل للشيخ وقال لي شيخ أنا عندي قضية طلاق. هذا الرجل قصته باختصار، يقول جاء من الدوام، تعرفون يأتي من الدوام متأخر، والآن الزحام خاصة بعض المدن ويكون متعب، يبقى الراحة يعني على الأقل قبل العصر يمكن نرتاح قليلا. فيقول قال لزوجته أنا أريد أرتاح قبل الصلاة، تبكينا من الأطفال كذا معلش نعطيكم بساطة على العالم. قالت ذولا أولادك أنا متحملتهم أكثر اليوم ما تقدر تحملهم ساعة. يقول كلمة من كلمة قلت أنت طالب. لما صحى طيب توقعنا أدنام الآن، توقعنا أطفال سكتوا، بدأ يبحث عمن يحل له المشكلة، وكل ما ذهب لأحد المشايخ قال له الشيخ كيف سألت؟ قال وقع الطلب، يعني لم يعتبر غضبه. قيل له بعد سنة وهو يبحث اذهب للشيخ بن باز. هذا الرجل العجيب الذي لا أذكر رأيناه فعلا مع كثرة ما يحاول من يستفزه من يؤذيه غضب إلا لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جاء للشيخ وقال للشيخ أنا وضعي كذا وكذا، وأنا هي أم أولادي وما كنت والله أريد الطلاق، بس الله يهديها، ردت علي رد غير مناسب، فالشيطان حاضر حتى وصل الطلاق. بدأ الشيخ يسأله كيف وقعت الطلقة الأولى سابقة والثانية، أخيرا قال له الشيخ تعال أنت وزوجتك. راح وجاء بها فسألها، فإذا نفس لأنه لا بد السماع ولكن خطأ من الذي يفتي بالطلاق من طرف واحد، فسمع الشيخ إلا إذا ثبت عاد بأدلة أخرى لا يلزم، فسمع الشيخ من المرأة كما قال الرجل. قالت فعلا جاء متعب مرهق من الدوام والطرق كما تعرفون الأعصاب يعني تكون مهيئة. أخيرا الشيخ قال خلاص هذه إن شاء الله هي زوجتك، وجد له مخرجا شرعيا، لكن إياك خلاص ترى ما في فرصة أخرى. قال يا شيخ الآن خلاص هذه الآن زوجتي؟ قال نعم. يقول فضمها أمام الشيخ وهما يبكيان جميعا. يقول الشيخ الحمد لله الله يفتكم يدعو لهم، يقول حنا نبتسم قدام الشيخ، هل أتوقعون قاصد يطلق زوجته هذا؟ وجلس سنة يبحث عن حل بسبب نزغة الشيطان. فلذلك ضبط اللسان، يسكت الإنسان إذا أمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك لسانك. فلما قال له معاذ يا رسول الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يخب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أبو بكر، ما هو اسم أبو بكر؟ الصديق. ما معنى الصديق؟ الصادق الذي لم يكذب أبدا ولم يقل كلمة فحش أبدا. دخل عليه عمر يوم من الأيام رضي الله عنهما وهو قد أخذ بلسانه يجره، ما شأنك يا أبا بكر؟ قال هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني المهالك، اللهم سلم سلم. إذا كان الصديق ما يمثل هو رضي الله عنه وحاشاه، يعتبر أن لسانه أورده الموارد وهو يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء رضي الله عنه. فماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ فلذلك ضبط اللسان، يقول الشاعر يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، وعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرأ علمه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. طبعا إلا بالحق إلى آخره. فعود لسانك قول الحق تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. أيضا التجرد لله، هذا سبب يحتاج واحد وقفة طويلة ولكن الساعة تمضي مسرعة. كثير من كيف تتجرد لله؟ بعض الناس يقول نعم أنا غضبت وتكلمت لله، غضبه لله، ولو تأمل وجد أنه غضب لنفسه ما غضب لله. صحيح قد يكون بداية المشكلة هو غضب لله، لكن وصلت إلى غضب لنفسه وانتقام لنفسه. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الذين آذوه فاصفع عنهم وقل سلام، ادفع بالتي هي أحسن. أمور عظيمة، فالتجرد لله هذا معنى عظيم جدا في أي أمر. أنت ما دمت تريد أن تعمل لله فكن متجردا لله، احذر أن تنتقم لنفسك. هذا المعنى عظيم، قربه أحد الزملاء بكلمة يقول إذا أردت أن تعرف هل أنت غضبت لله أو لنفسك، يقول أعطيك هذا المقياس. الكلمة التي قيلت لك وأغضبتك، لو أنها قيلت لأخيك في الله هل تغضبك نفس الإغضاب؟ إن كانت تغضبك نفس الإغضاب وبنفس الدرجة فأنت لله، إن كانت لا غضبك هناك بارد وهناك غضبك حار فأنت غضبت. الفرق بينهما غضب لنفسك، لأن الذي يغضب لله يغضب لإخوانه، يغضب للمسلمين، الذي يغضب لله، لكن الذي يغضب لنفسه يختلف الأمر. فلذلك نحتاج إلى أن نواجه هذه الأمور في قصة. ولك النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الرسالة على رأسه لم ينتقم صلى الله عليه وسلم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول لقمان لابنه واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. أيضا التربية الجادة وحسن الخلق نحتاج إليها، يحتاجها الآباء المربون العلماء، يربون من تحت أيديهم، يربون أبناءهم على الحلم وسعة الصدر وبعد النظر. هذه مسألة أيضا. كذلك من هذه المسائل كما أشرت معرفة مآلات الأمور وعواقب الأمور وعدم الاستغراق في اللحظات الحاضرة. انظر تأمل ماذا يحدث لو أنك أنفذت غضبك، ماذا يترتب على هذا الأمر. كان الأحنف بن قيس إذا غضب غضب له 100,000 لا يسألونه فيما غضب، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. لكن من فضل الله أن هذا الرجل كان من أحلم الناس في حلم أحنف في ذكائه، حلمه مضرب عجيب جدا. فلذلك معرفة مآلات الأمور. قيل له من أين تعلمت الحلم؟ هذا الأحنف بن قيس، من أين تعلمت العلم الحلم؟ قال من قيس بن عاصم رضي الله عنه. لاحظ قال كيف؟ قال كان يوما جالسا مع أصحابه محتبيا وجلس يتحدث، فجاء ابن أخي، فجاء نعم رجل يقود ابن أخيه ابن قيس بن عاصم. قال ما هذا؟ قال إنه قتل ابنك. يعني الآن المقتل ابن من؟ ابن قيس بن عاصم. من الذي قتله؟ ابن عمه. يقول والله ما غير جلسته ولا تقطع كلامه، وهذا مربوط معه، حتى انتهى من كلامه. ثم التفت على ابن أخيه قال قطعت رحمك وأسأت إلى نفسك وقتلت ابن عمك. ثم التفت على أحد أبنائه وقال قم قم وفك أسار ابن عمك، هذا المربط فك أساره وادفع الدية لأمك، لأن أم الولد ستغضب. قال أعطى 100 من الإبل من ماله هو، وفي بعض الأقوال أنه جهز أخاك ثم أعلمنا بذاك. هذا انتهت القضية. هذا قيس بن عاصم استفاد منه من؟ الأحنف بن قيس. يوم من الأيام الأحنف بن قيس مضرب المثل، والعجيب اشتهر عدد من بني قيس بالحلم. كان يمشي الأحنف يوم الأيام ومعه شخص يسبه يشتمه ساكت. لما وصل إلى قرب حيهم وقف وقال له أكمل ما عندك. فاستغرب ذاك قال كمل بعد، واضح أنك ما خلصت. فقال لماذا؟ قال أخشى أن تتبعني إلى حينا فيراك بعض سفهاء قومنا ويؤذوك، أنا ما أريد أحد يؤذيك. فأطرق الرجل رأسه وهرب. نعم. لحقه رجل يوم من الأيام ويسبه، قال ما رأيك بالغداء نتغدى وإياك سويا، فإنك قد تحملت أحمالا كثيرة ربما أصابتك بالجوع، تفضل معي. هكذا. سبحان الله. إذن التدريب والنظر في سير هؤلاء وتدريب النفس. ولذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنني لا أستطيع لا أفعل. في شاعر من الشعراء غضب على أبي حنيفة وعلى طلابه، فشاعر، ومشكلة الشاعر مشكلة أحيانا، فقام وكتب قصيدة يسبهم. انظروا ماذا قال. قال: كنا من الدين قبل اليوم في سعة، أي قبل أبي حنيفة رحمه الله، عبارات شديدة جدا. قال: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس. ماذا أصحاب المقاييس؟ الأحناف. قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم، فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس. وما هم أصحاب الرأي، معروف الأحناف أصحاب الرأي. أما العريب، لاحظ وهو يلمز في أبي حنيفة، العريب يعني العربي، أما العريب فأمسوا لا عطاء لهم لأنه ما أعطوه شيء. نعم. وفي الموالي علامات المفاليس. ماذا فعل أبو حنيفة؟ قال له: هجوتنا، نحن نرضيك، رحمه الله ورضي عنه هذا الإمام، فأعطاه حتى رضي. فكان يقول بعدها نفس الشاعر: إذا ما الناس يوما قايسونا بمسألة من الفتيا لطيفة، أتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه به وعاه وأثبته بحبر أو صحيفة. بس انتهت المشكلة، بدل ما كان يسبهم أصبح يمدحهم عسى عطاء. هكذا البشر. فلذلك التعامل مع هذه المسائل مهما جدا. أيضا يتبع هذا الأمر: عود نفسك على الإعراض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت. كيف مضيت؟ قلت لا يعني. فمضيت ثمت قلت لا يعني. بس خلص. يوم من الأيام أنا عم طالب علم، فجاء شخص وقال: ترى الفئة الفلانية أو فلان يكفرك، من المشايخ المعروفين تعرفونه. طبعا هذه الكلمة تكفير إخراج من الإسلام، تثير الأعصاب. وهذا الرجل، ولا أزكي على الله، معروف بالحلم، قال: لا أبدا ما كفروني. قال: سبحان الله، تبغى أثبت لك؟ تبغى أطلع لك من الجوال كلامهم؟ قال: لا ما كفروني. قال: كيف ما كفر؟ قال: كفروا أنفسهم، ما كفروني يعني. أنا ما شكيت في ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بي أحدهما. أنا أعرف نفسي ماني كافر الحمد لله. إذن هم كفروا أنفسهم، تركهم بس. تريد أشفع لهم؟ لا يكفرون أنفسهم؟ يعني كيف نقلها نقلة أخرى علمية شرعية؟ قال: ما كفروني، كفروا أنفسهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما أشك في على الإسلام والحمد لله وعلى ديني، ومن قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحد. إذن باء الآخر، فقال: هم كفروا أنفسهم. هذا معاني جميلة جدا ليعود الإنسان هذا الجانب. غضبت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا أيضا من المعاني العظيمة في معالجة الغضب. غضبت على خادم لها ثم رجعت إلى نفسها. أوابة رضي الله تعالى عنها، حليمة نونة، هي أمنا رضي الله تعالى عنها، وجاءها من الابتلاء وصبرت، وبخاصة قضية الإفك حتى برأها الله من فوق سبع سماوات. ثم رجعت فقالت: لله در التقوى، لله در التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. يعني هكذا. قال أبو الدر رضي الله تعالى عنه لرجل أسمعه كلاما: يا هذا لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. كل هذا ما يؤكد كيف يتعود الإنسان ويعرض عن الجاهلين، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. قال النضر بن شميل: سمعت شعبة يقول، قال رجل للأحنف بن قوس، نرجع مرة للأحنف، سمعت رجل قال رجل للأحنف بن قيس: إن قلت واحدة لتسمعن عشرة. يقول يعني سأسبك عشرة. فرد عليه الأحنف قال: لبيك، لئن قلت عشرا لم تسمع واحدة، خلاص لن أرد عليك. فهذه معاني، وهذا رسالة للقادة، للأمراء، للمسؤولين. خرج عمر رضي الله تعالى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الليل، فدخل المسجد ومعه أحد الحرس، فعثر برجل نائم، فرفع النائم رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم الحرس، يعني الحارس بيضربه، يريد يضرب هذا الرجل، يقول الخليفة: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا لا، دع دع، بس سألني، قال: أمجنون أنت؟ قلت: لا، ماني مجنون، بس أبدا، بكلمة سهلة. حقيقة نحتاج إلى العفو والصفح والتجاوز حتى لو أخطأ، والعدل هو أساس الملك. والخطأ، قال العقلاء: الخطأ بالعفو خير من الخطأ في العقوبة، حتى لو إنسان مستحق العقوبة إلا إذا يترتب عليها مفاسد أعظم. فالعفو، لأن الله أمر بالعفو في مواضع عدة من كتابه، فإنفاذ الغضب مشكلة. كيف البعض قد ينفذ غضبه ويظلم؟ ما يكتفي فقط في الجزاء بمقدار الذنب الذي وقع فيه الإنسان، وهذه قضية أيضا مهمة أشير إليها حتى في أبنائنا. قد يخطئ ابنك وترى أنك تعاقبه، لكن اتق الله أن تعاقبه أكثر مما يستحق. البعض يتصور ما دام يجوز أن يعاقبه فكأنه حرام، بمعنى قد تقولون: كيف يخطئ الابن؟ فيأخذ عصا، اسمحوا لي، وقد يضرب الابن ضربا مبرحا، ضربا شديدا، قد يترك على آثار نفسية، فضلا من يضرب زوجته. وقد علمت رجال يضربون نساءهم، شلت يمينه حين تضرب زينب. فالواحد إذا ضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يقبح، لا يضرب الوجه. أحيانا بعض الناس يضرب ابنه بيده مع خده، وهذا حرام، ما يجوز مهما عمل الابن. يتجنب المواجع، أكرم ما في الإنسان وجهه. وكثير ممن يضرب ابنه أو المدرس أو ذاك يضربه مع وجهه، هذا حرام، لا يجوز بغض النظر عن ذنبه، ومع ذلك يكون ضربا غير مبرح، هذا شديد. وبعضهم قد يتكسر العصا في ظهر من يؤدبه، طالب أو ابن أو غير ذلك. ففيه ظلم أحيانا، حتى إنفاذ الغضب لا يكون بمقياس صحيح. فإنها أخلاق العلماء أيها الأحبة، وبعض انتقام المرء يجري بعقله وإن لم يقع إلا بأهل الجرائم، حتى العقوبة قد تكون خطأ. ولك يقول الآخر: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. ومن شعر حاتم الطائي مما ينسب له: وكلمة حاسد في غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني، ولم يعرق لها أبدا جبيني، ولم يعرق لها أبدا جبيني. إذن الكريم يغضي ويصفح ويعفو. أيضا الاستشارة، قد تكون كيف الاستشارة؟ الإنسان إذا أراد يدخل في موضوع وقد يكون فيه غضب أو يواجه مسؤول وقد يغضب، يستشير كيف يتصرف، لو أنه فعل كذا ماذا أفعل، حتى يهيئ نفسه للتصرف في مقابل هذا. إذن لا بد من التشاور، وأخيرا الصبر والتقوى، أو قبل الأخير: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، اصبر ففي الصبر خير لو علمت به لكنت بادرت شكرا صاحب النعم، واعلم بأنك إن لم تصبر كرما صبرت قهرا على ما خط بالقلم. كن حليما إذا ما ابتليت بغيظ، كن حليما إذا ما بليت بغيظ، وصبورا إذا أتتك مصيبة، فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، إلى آخره مما قاله الشعراء. أيضا أختم قضية العلاج، موضوع مهم جدا، الالتزام بما ورد في الشرع لذهاب الغضب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل غضبان، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما يجد منها، لا إله إلا الله، سبحان الله، يقول كلمات الإنسان. ولذلك على الإنسان أن يفعل ماذا؟ أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. عن سليمان بن سرق: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، التعوذ من الشيطان. ثانيا السكوت كما مر، إذا غضب الإنسان يلزم نفسه ألا يتكلم كما مر معنا. أيضا تغيير الحالة التي عليها، إن كنت قائما أجلس، إن كنت جالسا قم، إن كنت واقفا فتحرك، اذهب وتوضأ. كل تغيير الحالة مباشرة كل هذا مما يساعد في هذا الجانب. بسرعة انتبه لآثار الغيظ، إذا أنفذت غضبك أيضا تذكر الناتج وماذا ينتج من الغضب. فكل هذا يقول النبي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب يجمع الشر كله. ومما أيضا يدفع الغضب المعرفة بمآلات الأمور. لو تصرفت هذا التصرف، الذي طلق زوجته ماذا يحدث؟ الذي قتل ماذا يحدث؟ هي لحظات ينفذ فيها غضبه ثم يصبح نادما، كما مر معنا في قصة ابني آدم وقصة أيضا أصحاب صالح عليه السلام. فأيضا مما يكثم الغيب الدعاء، الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والإنسان يدعو الله في سجوده أن يكون حليما. ومما يذهب: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. فالدعاء يذهب الغيظ ويذهب ثورة الغيظ. من ثمار كظم الغيظ ثمار كثيرة جدا، أخذ بعضها حتى الأذان. أولا الاستجابة لأمر الله، لأن الله أمر أن نكظم الغيظ، وتحقيق العبودية في ذلك، والاتصاف بصفات المتقين كما مر معنا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كان أحد الأمراء جالسا مع أصحابه، فجاءت الخادمة، طبعا مملوكة، تقول كيف تأتي للرجال، مملوكة، ومعها مرقة حارة، فعثرت فانتثر انكب المرقة على ابن مهران، فغضب غضبا شديدا. فمباشرة هذه فقيها قالت له، طبعا هي مملوكة: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: العافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: الله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. نعم، هذه معاني عظيمة جدا في معرفة إذن الاستجابة لأمر الله جل وعلا. أيضا تفويت الفرص على الأعداء، الأعداء يريدون أن يستفزونا، يستفزوا أبنائنا، يوقعهم في إشكالات، يوقعهم في مشاكل، تخرج إشاعات غير صادقة، فيجب أن نفوت الفرصة على هؤلاء. أيضا الاستغراق، الاستقرار النفسي والأسري، أن يكون إنسان مستقرا في نفسه وأهله وبيته وعائلته، كل هذا من ثمار كظم الغيظ. ولذلك تجد الحلماء يستطيعون أن تجد أنهم بيوتهم مستقرة مرتاح، بينما السريع الغضب من الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأبناء مشاكلهم كثيرة قد يسمع بها الجيران أحيانا. أيضا أن الإنسان يجنب نفسه الحسرة والندامة. وأخيرا من الآثار حتى يأتي القدوة الصالحة، يكون الإنسان قدوة صالحة لغيره، لأنه يعرف بين الناس أن هذا حليم صبور. وأذكر هذا المثل، شخص يقول: كنت أحيانا تصرف تصرفات لا أرضاها. يقول: سبحان الله، بعد رسول الله، ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصحابة الكرام. يقول: عرفت الشيخ بن باز. فالعجيب لا ينتقم لنفسه ولا يتكلم ولا يسمع منه أحد سد. يقول: فاعتبرته قدوة لي في هذا الباب. يقول: والله تغيرت أخلاقي، وأصبحت أي أمر يأتيني أقول: طيب لو كان عرضت على الشيخ بن باز ماذا يحدث؟ مباشرة العفو، الصفر، الإحسان. يقول: فتغيرت أخلاق. إذن القدوة الصالحة، والآثار كثيرة جدا. هناك من يقول، وجاءت أيضا في الأسئلة، إن عدم كظم الغيظ مظهر ضعف لا مظهر قوة. بينته في المحاضرة لكن أؤكده هنا، لأنه مع كل أسف كثير هذا كلام باطل. بل القوة، القوة كما قال الله جل وعلا في العفو والصفح في نص القرآن: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأيضا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. طيب الشيطان إذا جاء ماذا نفعل؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع. هذا كلام الله جل وعلا. فكيف يأتي من يقول إن عدم إنفاذ الغضب أو أن كظم الغيظ كلاهما بنفس هذا مظهر ضعف؟ بل هذه هي القوة الحقيقية. ولذلك يقول لقمان لابنه: واصبر على ما صابك. وهو يوصي ابنه، وخلدها الله في القرآن لعظمها، وقد آتاه الله الحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ألم لسنا نبحث عن الحكمة. من وصاياه لابنه: ولمن صبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الذي ينفذ غضبه ما صبر الحقيقة، فهو ضعيف. هذا بنص القرآن أيضا، فأين الضعف؟ والله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يا رسول الله؟ الذي يملك نفسه عند الله. هذا هو القوي، هذا هو الشجاع، هذا هو البطل. طيب، أنا البعض يقول يعني هذا معاني كلها قد يعتبرها أنه ذل، هذا يرده. بعض الناس يقول: طيب، أليس من الذل أن أعفو واصفح أستسلم؟ نقول له: أجاب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن يقول لك أنه ذل؟ فهذه المعاني وهذه الأشياء فكلها تؤكد هذا المعنى. فكظم الغيظ قوة وليس ذلا وعزة. ولكن قد تكون هناك حالات كما سأل سائل، أن الإنسان ينفذ غضبه إذا لم يكن غضبا شخصيا، إنما كان لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يغضب لله إذا انتهكت محارم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. هذا هو الباب الوحيد. لكن أيضا هذا يحتاج إلى نظر، ليس لكل إنسان فرق. قد ينفذ الأمير الولي الحاكم ما لا ينفذه الفرد، لأن الفرد قد يتسبب في مصائب أخرى على نفسه وعلى أهله في ردة الفعل. فالنظر إلى مآلات الأمور، وهذا معنى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. قد يقول قال: طيب، هذا سب الله، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا أصنامهم، لأن سبكم لأصنامهم سيؤدي إلى سبهم لله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لتحطيم الأصنام، لكن هذا هو الطريق الصحيح لتحطيم الأصنام. وفعلا فعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ومعه سهمه يكسر كم في الأصنام، يطعن بها ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. في الوقت الذي منع فيه من سب الأصنام منعه الصحابة، يأتي مرحلة، إذا اختلاف المراحل، اختلاف الوقت. فإذا الخلط أنه ضعف أو أنه ذل هذا غير صحيح. أما متى يكون فهذا له ضوابطه الشرعية ويدرس دراسة كاملة، وخاصة من له الأمر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، فغضب في حالات كثيرة. أيضرب بكتاب الله بعضه بعض وأنا بين أظهركم؟ حتى كأنه لما سمع الكلام يتكلمون في القدر، وجد الصحابة يتكلمون في القدر، فغضب حتى كأن في وجه حب الرمان من الدم من الاحمرارة. لكن هذه قضية عظيمة. قال: أيضرب بكتاب الله بعضه ببعض وأنا بين أظهركم؟ هذا معنى عظيم. ولما معاذ أطال الصلاة في الجماعة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة في حد من حدود الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيضا لما أسامة قتل الذي قال لا إله إلا الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلت وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هذه مواضع التي يكون فعلا فيها انتهاك حرمات الله. لكن الجانب الآخر لا، فالمسألة تحتاج إلى مزيد من الضبط حتى إلى هذا الجانب. أيضا وقفات سريعة بكلمات: الأحمق لا يكون إماما ولا قائدا أبدا، لا يمكن. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي قوما اختاروا رجلا وقالوا عنه إنه أحمق، فرفض أن يوليه، لأن الأحمق لا. ثانيا، ليحذر كل واحد منا أن يقول: الله طبع، أنا ما أستطيع أغير طبعي. وهذا كلام خطير خاصة عند بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشج عبد الخير: إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك خصلتين يحبهم، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، هل هما خصلتان تخلقت بهما أو جبني الله عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جباك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبني على ما يحب. الشاهد أنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن الإنسان يتخلق بغير خلق، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. من الأخطاء الشائعة: والله هذه طبيعتي، أنا ما أستطيع أغير طبيعة. هذا كذب وهذا خداع، وهذا من تستطيع أن تغير طبعا. نعرف أناس والله كانوا مشهورين بالحمى وأصبحوا من أحلم الناس. تجد بعض الشباب في شبابه كان معروف بسرعة الغضب، لما أصبح أبا وزوجا تغيرت حاله، أصبح حليما وقورا بعيدا. بعض الأشخاص كان معروف عند أصحابه لما أصبح مسؤولا وارتفعت مسؤوليته أصبح مضرب المثل في الحلم، لأنه يختلف الواحد. فالقول أن الإنسان لا يغير طبعه هذا كلام باطل، ومن الشيطان، بل يستطيع الإنسان أن يغير طبعه إذا جاهد وصدق وصبر وتتغير أخلاقه أيضا، لنحذر أن نكون سببا لإغضاب أحد. هذه مسألة أخرى، قد تكون أنت حليم لكن لا تغضب أحد، لأن هذا الذي أغضبته ربما لا يلتزم بضوابط كظم الغيظ فيتصرف تصرفات تندم عليها، قد يسيء إليك، قد يقول والعياذ بالله كلمات كفر، قد أمور كثيرة، فاحذر أن تكون سببا لإغضاب إنسان بغير حق. هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. أيضا كيف نتعامل مع من وجدناه غضبان؟ كان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، طبعا هو ما يغضب إلا لله، كان لهم أساليبهم الجميلة في معالجة هذا الأمر، كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر وهدأ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في قصة موسى، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسخة يهودا ورحمة الذين. أيضا علينا اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. قد تقولون كيف؟ إنسان قتل ابنه مثلا، لا يناسب أنه الآن بعد دفنه، دفن ابنه في القتل وطالب بالقصاص، تذهب وتقول له نريد منك أن تتنازل، قد يغضب يرفض، دعه حتى يهدأ، الأمر يحتاج إجراءات ويحتاج يمر بمراحل. فاختيار الوقت كما قلت لكم قبل قليل، اللي يقول أنا لا أكلم أهلي إلا في أفضل الأوقات، ولو أنتظر سنة أو سنتين، والله يقول نعم حتى أكلمهم في الوقت. إذن اختيار الوقت المناسب، هذا اللي يقول فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أيضا هذه بعض المعاني السريعة التي مررت بها، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.